إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أمينه على وحيه وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من التعليق على منظومة القواعد الفقهية للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وكنا قد بدأنا في المجلس الأول بذكر مقدمة عن علم قواعد الفقه، القواعد الفقهية، وذكرنا تاريخها ونشأتها والمؤلفات فيها. ونأخذ في هذا المجلس المبارك بداية المنظومة، فأقول مستعينا بالله مستمدا منه العون والتوفيق. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم، وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. في هذه الأبيات يبدأ الناظم رحمه الله بالسنة في التأليف والكتابة والمراسلة. والسنة أن يبدأ في الخطب بالحمد لله والثناء عليه، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ رسائله وكتبه بالبسملة بدون حمد، فيقول من محمد رسول الله إلى كذا وكذا. هذه هو السنة في الكتب بالبسملة، الرسائل، وفي الخطب بالحمد لله. وهنا جمع المؤلف الناظم رحمه الله تعالى بين الحمد لله والثناء، بين الحمد لله والثناء عليه، وبين الصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا أكمل الأحوال، أن يجمع بين الأمرين معا، أو أن يقال لكل مقام مقال. والأمر في هذا واسع، ولله الحمد. من استفتح بالحمد لله والثناء عليه أو بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، كل هذا أمر مستحسن. وبعض العلماء يقول المراد بالحمد يعني وصف المحمود بالوصف الجميل مع محبته وتعظيمه، هذا هو المعنى اللغوي. وآخرون يقولون المراد بالحمد مطلق الثناء بالجميل. وقد استشكل ذلك لما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين أو نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد قال الله أثنى علي عبدي. ففرق بين الثناء وبين الحمد. وهذا جعل بعض العلماء يرى أن الثناء يراد به تكرار الحمد مأخوذ من الثني في اللغة، فهناك تفريق بين الثناء وبين الحمد. وقوله العلي وصف لله تعالى بالعلو، والله موصوف بعلو الذات وعلو القدر وعلو القهر والغلبة. وقوله الأرفق بالجر على الإضافة مأخوذ من الرفق، فالله رفيق يحب الرفق. وكان في بعض النسخ التي طبعت الأوفق، لكن المشهور في الضبط الأرفق. والرفيق اللين الهين السهل. وقوله وجامع الأشياء والمفرق وصف لله جل وعلا بالجمع والتفريق، ومن أوصاف الله سبحانه وتعالى أنه يجمع بين الأشياء المتشابهة في الحكم ويفرق بين الأشياء المختلفة. وهذا الأمر بنيت القواعد الفقهية عليه، فإن القواعد عبارة عن جمع المتشابهات ووضعها في قاعدة واحدة، بينما علم الفروق مبني على إظهار السبب الذي من أجله فرق بين المسائل. وقوله ذي النعم الواسعة الغزيرة، ذي على الإضافة، وإلا أصلها ذو التي بمعنى صاحب، فصاحب النعم الواسعة الغزيرة وصاحب الحكم الباهرة الكثيرة هو الله جل وعلا. ونعم الله متعددة على كل الخلائق، مسلمهم وكافرهم، مكلفهم وغير مكلفهم، ومن أعظم النعم نعمة الإسلام. وهذه النعم لا يعدها العاد ولا يحصيها المحصي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قوله والحكم الباهرة الكثيرة، هذا وصف لله جل وعلا بأنه حكيم، يضع الأمور في مواضعها، حكيم في أوامره الكونية وحكيم جل وعلا في أوامره الشرعية. فإن خطاب الله وأمره على نوعين، أمر وخطاب كوني. والله يضع الأشياء في محلها ولا يقدر شيئا إلا لحكمة، كذلك حكيم في شرعه، شرع لعباده ما يصلح حالهم في الحال والمآل. ومن وصفه بالحكمة نستفيد أيضا أن الله حكيم أيضا في تصرفاته، وحكيم أيضا في اختياره، وكل الأفعال الصادرة منه جل وعلا موافقة للحكمة التي اقتضاها جل في علاه. قال الناظم رحمه الله: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. لفظ الصلاة تطلق على معان في اللغة ولها معنى شرعي، والمعنى اللغوي قد يأتي ويقصد به الدعاء، ودليله قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. ويأتي بمعنى الثناء والذكر الجميل، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وليس المقصود بهذه الآية الدعاء، لأن الدعاء يتعدى باللام، يقال دعا فلان لفلان، بينما الصلاة تتعدى بلفظ على يصلي عليكم، فالمقصود بها الثناء في هذا الموضع. والمعنى الشرعي الذي هو غير مقصود هنا ما تعلمون جميعا: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ثم الصلاة مع سلام دائم، ووصف الصلاة والسلام بالديمومة وهي البقاء. الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم من رفع الله لذكره وإعلائه لشأنه، كما قال حسان: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. الرسول أي المرسل، وفرق علماء العقيدة بين الرسول والنبي بتفريقات كثيرة، أرجحها والله أعلم أن الرسول من بعث بشريعة جديدة، والنبي من بعث متمما لشرع من قبله، وإن كان الاشتراك اللغوي يجمع بينهما بمعنى أن الله أرسلهم، فالمعنى اللغوي يجمع بين النبي والرسول، ولكن الرسول يعطيه الله شريعة جديدة أو ينزل عليه كتابا، وأما النبي فيبعث مجددا لشرع ما قبله. والتفريق في هذا محل خلاف كثير في علم العقيدة يرجع إليه في مغانه. ووصف الرسول بأنه قرشي، أي منسوب إلى قريش القبيلة المعروفة التي اختار الله منها هذا النبي، وكما في الحديث: إن الله اصطفى قريشا من العرب، إن الله اصطفى قريشا من العرب، واصطفى من قريش كنانة، واصطفى من كنانة بني هاشم، أو كما جاء في الحديث. وقوله الخاتم أو الخاتم وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، اسم فاعل بكسر التاء الخاتم، وبالفتح الخاتم اسم آلة، كأنه ختمت به الرسالة، انقطع به الوحي، فإذا قال قائل إن عيسى عليه السلام يأتي في آخر الزمان، فكيف يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الرسل؟ فالجواب عن ذلك أن عيسى عليه السلام قد تقدم زمانه ومبعثه، ثم لا ينزل في آخر الزمان بوصفه نبيا، وإنما يأتي بصفته عبدا متبعا لرسول الله، فلا يأتي بشرع جديد ولا ينبأ بتعاليم جديدة، وإنما يكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا نبي بعدي. قوله وآله، أي الصلاة على آله، والآل لهم إطلاقان، يأتي بمعنى القرابة فيقال فلان قرابة فلان، أو فلان آل فلان قرابة فلان، ويأتي بمعنى الأتباع، قال الله: ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع، لأن من قرابة فرعون من هداه الله ودخل في الإسلام. ولذلك وقع الخلاف بين العلماء هل المراد بالآل هنا الأتباع أو القرابة، على قولين، والراجح والله أعلم أن الأتباع هم محل الثناء والتزكية والمستحقون للصلاة والسلام، لأنهم آمنوا بهذا النبي فنالوا به الشرف. أهل النبي هم أتباع ملته على البسيطة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. وفي مقدم الآل لا شك ولا ريب قرابته، فإذا أسلموا جمعوا الفضل والشرف نسبا ودينا. والمراد بلفظ الأصحاب الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة من نهار، ولو ساعة أي وقت من نهار أو ليل، ومات على ذلك. والعلماء حينما يترضون ويصلون على الآل والأصحاب يردون بذلك على أهل الرفض الذين يتولون الآل ويبغضون الصحب، فقد أثنى الله جل وعلا على الجميع: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. محمد رسول الله والذين معه، من هم الذين معه؟ إلا آله وأصحابه. وفي الحديث: خيركم قرني ثم الذين يلونهم، حديث عمران بن الحصين في الصحيح. نكتفي بهذا القدر من التعليق، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والهداية والصلاح والسداد وحسن الحال وصلاح المآل، وأن يبارك لنا في هذه العشر المباركات، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أمينه على وحيه وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من التعليق على منظومة القواعد الفقهية للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وكنا قد بدأنا في المجلس الأول بذكر مقدمة عن علم قواعد الفقه، القواعد الفقهية، وذكرنا تاريخها ونشأتها والمؤلفات فيها. ونأخذ في هذا المجلس المبارك بداية المنظومة، فأقول مستعينا بالله مستمدا منه العون والتوفيق. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم، وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. في هذه الأبيات يبدأ الناظم رحمه الله بالسنة في التأليف والكتابة والمراسلة. والسنة أن يبدأ في الخطب بالحمد لله والثناء عليه، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ رسائله وكتبه بالبسملة بدون حمد، فيقول من محمد رسول الله إلى كذا وكذا. هذه هو السنة في الكتب بالبسملة الرسائل، وفي الخطب بالحمد لله. وهنا جمع المؤلف الناظم رحمه الله تعالى بين الحمد لله والثناء، بين الحمد لله والثناء عليه، وبين الصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا أكمل الأحوال، أن يجمع بين الأمرين معا، أو أن يقال لكل مقام مقال. والأمر في هذا واسع، ولله الحمد. من استفتح بالحمد لله والثناء عليه أو بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، كل هذا أمر مستحسن. وبعض العلماء يقول المراد بالحمد يعني وصف المحمود بالوصف الجميل مع محبته وتعظيمه، هذا هو المعنى اللغوي. وآخرون يقولون المراد بالحمد مطلق الثناء بالجميل. وقد استشكل ذلك لما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين أو نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد قال الله أثنى علي عبدي. ففرق بين الثناء وبين الحمد. وهذا جعل بعض العلماء يرى أن الثناء يراد به تكرار الحمد مأخوذ من الثني في اللغة، فهناك تفريق بين الثناء وبين الحمد. وقوله العلي وصف لله تعالى بالعلو، والله موصوف بعلو الذات وعلو القدر وعلو القهر والغلبة. وقوله الأرفق بالجر على الإضافة مأخوذ من الرفق، فالله رفيق يحب الرفق. وكان في بعض النسخ التي طبعت الأوفق، لكن المشهور في الضبط الأرفق. والرفيق اللين الهين السهل. وقوله وجامع الأشياء والمفرق وصف لله جل وعلا بالجمع والتفريق. ومن أوصاف الله سبحانه وتعالى أنه يجمع بين الأشياء المتشابهة في الحكم، ويفرق بين الأشياء المختلفة. وهذا الأمر بنيت القواعد الفقهية عليه، فإن القواعد عبارة عن جمع المتشابهات ووضعها في قاعدة واحدة، بينما علم الفروق مبني على إظهار السبب الذي من أجله فرق بين المسائل. وقوله ذي النعم الواسعة الغزيرة، ذي على الإضافة، وإلا أصلها ذو التي بمعنى صاحب. فصاحب النعم الواسعة الغزيرة وصاحب الحكم الباهرة الكثيرة هو الله جل وعلا. ونعم الله متعددة على كل الخلائق، مسلمهم وكافرهم، مكلفهم وغير مكلفهم. ومن أعظم النعم نعمة الإسلام، وهذه النعم لا يعدها العاد ولا يحصيها المحصي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قوله والحكم الباهرة الكثيرة، هذا وصف لله جل وعلا بأنه حكيم، يضع الأمور في مواضعها، حكيم في أوامره الكونية وحكيم جل وعلا في أوامره الشرعية. فإن خطاب الله وأمره على نوعين، أمر وخطاب كوني. والله يضع الأشياء في محلها ولا يقدر شيئا إلا لحكمة، كذلك حكيم في شرعه، شرع لعباده ما يصلح حالهم في الحال والمآل. ومن وصفه بالحكمة نستفيد أيضا أن الله حكيم أيضا في تصرفاته، وحكيم أيضا في اختياره، وكل الأفعال الصادرة منه جل وعلا موافقة للحكمة التي اقتضاها جل في علاه. قال الناظم رحمه الله: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. لفظ الصلاة تطلق على معان في اللغة ولها معنى شرعي، والمعنى اللغوي قد يأتي ويقصد به الدعاء، ودليله قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. ويأتي بمعنى الثناء والذكر الجميل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وليس المقصود بهذه الآية الدعاء، لأن الدعاء يتعدى باللام، يقال دعا فلان لفلان، بينما الصلاة تتعدى بلفظ على يصلي عليكم، فالمقصود بها الثناء في هذا الموضع. والمعنى الشرعي الذي هو غير مقصود هنا ما تعلمون جميعا: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ثم الصلاة مع سلام دائم، ووصف الصلاة والسلام بالديمومة وهي البقاء. والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم من رفع الله لذكره وإعلائه لشأنه، كما قال حسان: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. الرسول أي المرسل، وفرق علماء العقيدة بين الرسول والنبي بتفريقات كثيرة، أرجحها والله أعلم أن الرسول من بعث بشريعة جديدة، والنبي من بعث متمما لشرع من قبله، وإن كان الاشتراك اللغوي يجمع بينهما بمعنى أن الله أرسلهم، فالمعنى اللغوي يجمع بين النبي والرسول، ولكن الرسول يعطيه الله شريعة جديدة أو ينزل عليه كتابا، وأما النبي فيبعث مجددا لشرع ما قبله. والتفريق في هذا محل خلاف كثير في علم العقيدة يرجع إليه في مظانه. ووصف الرسول بأنه قرشي، أي منسوب إلى قريش القبيلة المعروفة التي اختار الله منها هذا النبي، وكما في الحديث: إن الله اصطفى قريشا من العرب، إن الله اصطفى قريشا من العرب، واصطفى من قريش كنانة، واصطفى من كنانة بني هاشم، أو كما جاء في الحديث. وقوله الخاتم أو الخاتم وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، اسم فاعل بكسر التاء الخاتم، وبالفتح الخاتم اسم آلة، كأنه ختمت به الرسالة، انقطع به الوحي. فإذا قال قائل: إن عيسى عليه السلام يأتي في آخر الزمان، فكيف يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الرسل؟ فالجواب عن ذلك أن عيسى عليه السلام قد تقدم زمانه ومبعثه، ثم لا ينزل في آخر الزمان بوصفه نبيا، وإنما يأتي بصفته عبدا متبعا لرسول الله، فلا يأتي بشرع جديد ولا ينبأ بتعاليم جديدة، وإنما يكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا نبي بعدي. قوله وآله أي الصلاة على آله، والآل لهم إطلاقان، يأتي بمعنى القرابة فيقال فلان قرابة فلان، أو فلان آل فلان قرابة فلان، ويأتي بمعنى الأتباع، قال الله: ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع، لأن من قرابة فرعون من هداه الله ودخل في الإسلام. ولذلك وقع الخلاف بين العلماء هل المراد بالآل هنا الأتباع أو القرابة، على قولين. والراجح والله أعلم أن الأتباع هم محل الثناء والتزكية والمستحقون للصلاة والسلام، لأنهم آمنوا بهذا النبي فنالوا به الشرف. أهل النبي هم أتباع ملته على البسيطة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. وفي مقدم الآل لا شك ولا ريب قرابته، فإذا أسلموا جمعوا الفضل والشرف نسبا ودينا. والمراد بلفظ الأصحاب الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة من نهار، ولو ساعة أي وقت من نهار أو ليل، ومات على ذلك. والعلماء حينما يترضون ويصلون على الآل والأصحاب يردون بذلك على أهل الرفض الذين يتولون الآل ويبغضون الصحب، فقد أثنى الله جل وعلا على الجميع والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. محمد رسول الله والذين معه. من هم الذين معه؟ إلا آله وأصحابه. وفي الحديث خيركم قرني ثم الذين يلونهم، حديث عمران بن الحصين في الصحيح. نكتفي بهذا القدر من التعليق. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والهداية والصلاح والسداد وحسن الحال وصلاح المآل، وأن يبارك لنا في هذه العشر المباركات، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.